أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تنويع البحث، قلنا في الدرس الماضي أن الفقيه عندما يريد أن يبحث عن حكم شيء معين يبدأ أولا بالبحث عن الأدلة المحرزة، وفي الأدلة المحرزة أولا يبدأ بالبحث عن الدليل المحرز القطعي، فإذا لم يجد يبحث عن الدليل الظني المعتبر، ثم إذا لم يجد ينتقل إلى الأصول العملية على أساس الدليل المحرز يكون عنده حكم شرعي، وعلى أساس الأصول العملية يكون عنده الوظيفة العملية. ففي بحوث علم الأصول إذن أولا لابد من البحث في الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز، والبحث الثاني يكون الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. إذن هكذا سوف يكون في هذا الكتاب البحوث بهذه الطريقة. طبعا في الكتب الأصولية الأخرى البحوث لا تكون بهذه الطريقة، يعني هناك نعم بحوث، لكن البحوث في الكتب الأخرى لا تسير على أساس حركة الفقيه كما يتحرك الفقيه، أيضا الأصولي يتحرك بنفس الطريقة التي يتحرك فيها الفقيه. يأتي الآن إلى العنصر المشترك بين النوعين. يقول هناك بين العناصر المشتركة عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي أو الموقف العملي، سواء كان حكما شرعيا أو وظيفة عملية، يعني ما كان على أساس الدليل المحرز وهو الحكم الشرعي، أو ما كان على أساس الأصول العملية وهو الوظيفة العملية. وهذا العنصر يسمى بحجية القطع. إذن هذا العنصر المشترك الذي يكون مشتركا بين كل العناصر المشتركة هو حجية القطع. أولا يبدأ بطرح تعريف القطع بأنه هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، يعني اليقين، يعني العلم. فإذن القطع هو الانكشاف، انكشاف القضية 100%. وحجية القطع، إذن فرق بالتعريف بين القطع وحجية القطع فلا يصير اشتباه بين المصطلحين. مشكلة الطالب قلنا الاختلاط في المعلومات في الذهن، إذن حدد بأن هذا هو تعريف القطع والتعريف الثاني لحجية القطع. حجية القطع يتلخص في المعذرية والمنجزية. إذا قلنا ما معنى الحجية، نقول أن الحجية لها جانبان، جانب المعذرية وجانب المنجزية. كتابي أنا 75، فما أدري كتابكم أنتم 264. فإذا في الحجية هناك جانبان، جانب المعذرية وجانب المنجزية. معنى المعذرية يعني أن المكلف لو قطع بعدم التكليف، يعني قطع أن أصلا ما عنده تكليف، نفرض قطع أن هذا الشيء مباح، فقطع بأن هذا الشيء مباح، يوم القيامة تبين بأن هذا الشيء كان واجبا في هذه الحالة، هل الله عز وجل يحاكمه على أساس أن هذا الشيء واجب، أو أنه يحاسبه على أساس ما قطع به بأنه لا يوجد تكليف في هذا الشيء؟ فلنقول أن المولى عز وجل سوف يحاسب الإنسان على أساس ما قطع به لا على أساس الواقع. فهذا المكلف يكون معذورا عندما يكون قاطعا بعدم التكليف، مع أنه في الواقع الحكم قد يكون هو الوجوب، يعني يتبين يوم القيامة أن هذا واجب، ولكنه قطع، كان قاطعا بعدم وجود أي تكليف، كان قاطعا بالإباحة فلم يأتي بهذا الشيء. فهنا المكلف يستطيع أن يعتذر بأنه سار على أساس قطعه، وقطع كان هو عدم التكليف، فيكون معذورا عن عدم امتثال التكليف. واضح هذا المقدار؟ بعبارة أخرى، يستطيع المكلف أن يحتج على المولى عز وجل بأنه كان معذورا لأنه قطع بعدم التكليف. هذا الجانب الأول للحجية القطع، وهو المعذرية. المنجزية هو تقصير، طبعا طالع الفقيه أنه في بعض الحالات قد يقطع بأن هذا الشيء مباح، يتبين يوم القيامة أنه كان واجب حسب الواقع، ما عنده تقصير. لما نقول مكلف مو الإنسان العادي، يعني الفقيه حينما يستنبط حكما شرعيا على أساس الأدلة الموجودة عنده. لنفرض أن كثير من الروايات مفقودة عندنا، يعني هذه عبر التاريخ كثير من الروايات قد هذا الأمر أكو رواية بأنه واجب، ما عندنا رواية. في هذه الحالة يأتي إلى الأصل العملي، أصل البراءة، فيحكم بالإباحة على أساس أصل البراءة. يعني الرواية السابقة كانت مفقودة، ما موجودة الآن. يوم القيامة يتبين أن الحكم هو الوجوب، لأنه على أساس تلك الرواية المفقودة. في هذه الحالة الله عز وجل لا يحاسب هذا الإنسان على أساس الواقع وعلى أساس الرواية المفقودة، بل على أساس ما قطع به حسب الأدلة الموجودة عنده. طبعا لما نقول مكلف يعني اللي يستنبط حكم شرعي على أساس الأدلة، الإنسان العادي ما مو من حقه أن يأتي ويستنبط حكما شرعيا أو موقفا عمليا أو وظيفة عملية. نتكلم عن الفقهاء الذين هم يستطيعون الاستنباط. نعم، في بعض الحالات قد يأتي إلى المكلف العادي، مثلا أن هذا الكوب الموجود أمامي، هذا المكلف اللي هو مو فقيه، إنسان عادي، قطع بأن هذا الماء، هذا السائل ليس بخمر، قطع بأنه ليس بخمر. يعني سابقا كان حاط هذا الكوب كان في ماء، شخص يغيره طبعا على فرض أن ما يوجد فيه نفس اللون بحيث ما يفرق، وشرب باعتقاد أنه ليس بخمر، بعد ذلك تبين أنه خمر، نفض أنه أصابه السكر، لم يكن يعلم، كان قاطعا بأنه ليس بخمر. في هذه الحالة الله عز وجل يحاسبه على أساس الواقع أو على أساس ما قطع به، نقول على أساس ما قطع به، فيكون معذورا. فهذا المكلف الإنسان العادي غير الفقير. الجانب الثاني، جانب المنجزية، لو شخص نقول فقيه أو غير فقيه قطع بأن يوجد تكليف ولم يعمل بتكليفه، قطع بوجود تكليف، يعني نفرض أنه قطع بالوجوب، أو كما في مثال الكتاب أنه قطع بأن هذا الشراب الموجود أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع، أو قطع بأن هذا الشيء واجب عليه وتبين يوم القيامة أيضا أنه واجب فعلا، في هذه الحالة هذا الحكم يكون منجزا عليه. وإذا أقول المنجزية هذا الحكم يكون منجزا عليه وقطعه ينجز التكليف، ويوم القيامة الله عز وجل يحتج على هذا العبد لأنك كنت قاطعا بهذا التكليف ولم تقم بالتكليف، مع أنك قطعت بالوجوب ولكنك لم تمتثل، أو قطعت بأن هذا خمر فشربت هذا الخمر، فيكون عند الجانب الثاني جانب المنجزية. ففي المعذرية العبد يحتج على المولى، وفي المنجزية الله أو المولى يحتج على العبد. الحين راح أشير إن شاء الله. يقول: العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها، يعني يقصد الموقف العملي، يعني الحكم الشرعي بمعنى الموقف العملي. فإذا تارة في الكتاب الحكم الشرعي يكون بالمعنى الأعم، يعني اللي يشمل الحكم الشرعي ويشمل الوظيفة العملية، وأحيانا يستعمل في الكتاب الحكم الشرعي بالمعنى الأخف، يعني الحكم الشرعي في مقابل الوظيفة العملية، فنلتفت على حسب المورد. فهنا يقول: يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، يعني ما يشمل الحكم الشرعي بالمعنى الأخف ويشمل الوظيفة العملية، يعني الموقف العملي، يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأعم يساوي الموقف العملي بكلا نوعيها، ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز، لما يقول دليل يعني الدليل المحرز، وما كان قائما على أساس الأصل العملي يعني الدليل غير المحرز. وهذا العنصر هو حجية القطع، ونريد بالقطع أو اليقين أو العلم انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين: أحدهما هذه المعذرية، أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر من مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه، كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه. وهذا أحد الجانبين من حجية العلم أو حجية القطع أو حجية اليقين، ويسمى بجانب المعذرية. والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، يعني كان قاطع بالتكليف ولم يعمل، فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع. أنا راح أرجع إلى هذا كان خمرا في الواقع جوابا على سؤالكم، فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع ويسمى بجانب المنجزية. إذا هني افترضنا بأنه لم يكن خمرا في الواقع كما سؤال الأخ، فإذا قطع بالتكليف مثلا، نفرض أنه قطع بأن هذا خمر وتبين يوم القيامة أو تبين فيما بعد في الواقع أنه خمر فشربه، يكون مخالفا لقطعه. في هذه الحالة نسمي هذا الإنسان عاصيا، فالعاصي هو الذي يقطع بالتكليف ويكون التكليف ثابتا في الواقع. وأما إذن العاصي هو من يقطع بالتكليف ويكون التكليف ثابتا في الواقع ويخالفه، يعني يخالف التكليف. وأما من قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع، من سميه عاصي؟ نسميه متجري. متجري، متجرئ، يعني متجرئ على الله عز وجل. هو قاطع بالتكليف، نعم يوم القيامة تبين أن ما يوجد تكليف، لكن لابد أن يعمل هذا المكلف على أساس قطعه، ولم يعمل، تبين بعد ذلك أنه لا يوجد، قطع بالوجوب ما عمل بالوجوب، تبين أنه يوم القيامة يوجد وجوب نسميه عاصي، تبين يوم القيامة أنه لا يوجد تكليف لا يوجد وجوب نسميه هذا متجري، متجرئ، يعني على جرئه، ما يحاسب على أساس عصياني، لما أكو معصية. أعيد مرة ثانية، الفرق بين العاصي والمتجري. طبعا المتجري هنا ما ذكرها، يذكرها في الحلقة الثانية، بس هو أشار قال كان خمرا في الواقع. أنا قلت إن شاء الله ما حد فيكم يأتي في ذهني سؤال أنه لا يكون خمرا في الواقع حتى لا أشير إلى قضية المتجري. بعد هذا الأخ العزيز سأل هذا السؤال، هو هذه الباجة. الفرق بين العاصي والمتجري، هل أكتب هذا على اللوح؟ العاصي والمتجري أو المتجرئ، إذا قطع بالتكليف وخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع، أما المتجري إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع. نأخذ هذا المثال اللي في الكتاب، إذا قطع بأن السائل الموجود أمامه خمر وشربه وتبين أنه خمر فعلا، مثال المتجري إذا قطع بأن السائل الموجود أمامه خمر وشربه وتبين أنه ليس خمرا فعلا. إذن في هذه الحالة، في الحالة الأولى نسميه عاصي، وفي الحالة الثانية نسميه متجرم أو متجرئ. ثم يقول أن المنجزية والمعذرية لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الموقف العملي. يعني أي موقف عملي شنو الهدف منه؟ إما أن هذا التكليف يكون معذورا المكلف عن امتثاله، أو يكون المكلف معذور. يعني النبي لما نحدد الموقف العملي شنو الهدف، إما أن هذا التكليف يتنجز عليك أو أنك تكون معذور عن امتثاله، مو شيء آخر. فأنت بين أمرين، إذا قطعت بالوجوب يكون هذا الوجوب منجز عليك، إذا قطعت بالإباحة أنت معذور إذا لم تمتثل، سواء كان الاستنباط على أساس الدليل المحرج أو كان على أساس الأصل العملي. معي؟ فإذن في استنباط الموقف العملي الهدف أن مكلف إما أن يكون معذورا عن عدم امتثال التكليف أو عن عدم الامتثال، أو يكون التكليف منجزا عليه، بين أمره ماكو شيء ثالث. يعني إما يمتثل أو لا يمتثل، فإما يكون معذور وإما أن التكليف يكون منجزا عليه. هل نحتاج إلى القطع بكل موقف عملي أو لا؟ قلنا يعني إذا ما قطعت بهذه المواقف العملية فحجية القطع لا تأتي. يعني ما تستطيع أن تعمل بالمنجزية والمعذرية إلا إذا عندك قطع، حتى يصير عندك حجية قطع. إذا ما عندك قطع بعد سالبة بانتفاء الموضوع، ما عندك الحجية. إذا لابد أن تقطع بكل المواقف العملية. يعني هذا الفقيه الذي يستنبط الأحكام الشرعية على أساس أي دليل من الأدلة، فالدليل القطعي يعطي نتيجة قطعية. فإذا كان عنده قطع بالدليل راح يكون عنده قطع بالحكم، فتأتي الحجية. إذا كان عنده دليل ظني، يعني أول شيء دليل محرز قطعي فيقطع بالحكم، فصار عنده قطع بالحكم فتأتي الحجية. بالنسبة للدليل المحرز الظني يحتاج إلى دليل آخر يثبت حجية هذا الدليل الظني، هذا الدليل الآخر لابد أن يكون فيه قطع. يعني يقطع الفقيه بشرعية الاعتماد على الدليل الظني، مثل خبر الثقة. خبر الثقة يعطي ظن، فإذا صار عندك خبر ثقة يعطيك ظن بالحكم، مو أكثر من هذا، ويعطيك قطع بالحكم. إذا عندك دليل شرعي، يعني الشارع يقول لك اعتمد على خبر الثقة، وتأتي روايات كثيرة متواترة بالاعتماد على خبر الثقة، فيصير عندك حجية خبر الثقة. يعني لابد أن يكون عندك قطع بحجية خبر الثقة، فعندك قطع بالاعتماد على خبر الثقة. فإذا صار عندك قطع بالاعتماد على خبر الثقة فيصير عندك ظن بالحكم، ولكن ظن معتبر، يعني أكو دليل قطعي عليه، فهذا الدليل القطعي يجعل خبر الثقة معتبرا، فيصير دليل ظني معتبر. فإذا قلنا دليل ظني معتبر، يعني يوجد دليل قطعي على حجية الدليل الظني، فيصبح عندي قطع بهذا الدليل الظني، أنه يمكن الاعتماد على هذا الدليل الظني. نعم الحكم ظني، ولكن هذا الحكم على يكون على أساس الظن المعتبر، يعني الذي عليه دليل قطعي يدل على حجيته، على الاعتماد عليه، بأن الشارع سمح لنا أن نعتمد على هذا الدليل الظني. واضح هذا المقدار؟ بالنسبة للأصول العملية، الأصول العملية قلنا ما يعطينا حكم شرعي، يعطينا وظيفة عملية. هذا الأصل العملي نفس الطريق، لابد أن يكون عندي دليل قطعي على حجية الأصل العملي. إذا ما عندي دليل قطعي ما أستطيع أن أعتمد على الأصل العملي. فهذا الأصل العملي لابد أن يكون عندي مثلا روايات متواترة، مثلا يمكن الاعتماد من خلال الروايات المتواترة، يعني يقول اعتمد على أصالة البراءة مع وجود الروايات المتواترة، فيكون عندي دليل قطعي على حجية الأصل العملي، يعني يمكن أن اعتمد على هذا الأصل العملي المعتبر الذي عليه دليل قطعي. فإذا القطع دائما أحتاجه، سواء كنا في الدليل القطعي يكون بنفسه حجة، في الدليل الظني يحتاج إلى دليل آخر قطعي يدل على حجيته، في الأصل العملي نحتاج أيضا إلى دليل قطعي يدل على حجية الأصل العملي. مقدار واضح؟ يقول وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه، يعني الذي بينا أن له جانبان، أن له جانبين، جانب المنجزية وجانب المعذرية، لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الموقف العملي من الحكم الشرعي بالمعنى العام، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي الذي يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية اتجاه الشريعة، وتحديده على أساس الدليل المحرز أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده، هذا جانب المنجزية، ومن العبد على مولاه، هذا جانب المعذرية، لكانت النتيجة التي خرجت. ما عندكم كتاب تابع مع الأخوان؟ تقدر تابع مع الأخوان إذا ممكن انتقلوا إن شاء الله معهم. ولا بد تكتب ملاحظات أيضا على الكتاب، هذه الملاحظات لا بد أن تكتب. لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا. فإذن إذ لو لم يكن القطع حجة، الجواب لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لأن عمله ليس حجة. ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا طب ليش أعم العناصر الأصولية؟ ما أخذت باب التصديقات في المنطق، صحيح؟ المشكلة يعني راح تصير دائما حجية القطع تصير كبرى القياس، المقدمة الكبرى على اللوح. راح يصير عندنا قياس من الشكل الأول اللي أخذناه سابقا، ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم. تقول مثلا هذا ما قطعت به، وكل ما قطعت به حجة. إذن ما قطعت به حجة، أو تقول هذا الذي قطعت به حجة. فعندنا هاي يسمونها الصغرى، يعني المقدمة الصغرى، وعندي الكبرى فيها كل، وعندي هذه هي النتيجة. فنجد هنا كل ما قطعت به حجة، يعني القطع حجة، فهذا دائما راح يكون كبرى القياس، لأن ذلك هي أهم عناصر الأصولية. ما قطعت به حجة أو هذا الذي قطعت به حجة، نفس المعنى، بدل ما أخذ هذا الذي، ما قطعت به هذا ما أخذ من ال... كأنه هو الألف، كلمة الحجة هو جيم. وهذه المشكلة ما أخذين باب التصديقات في المنطق، يعني هي تمثل الكبرى اللي فيها كلمة كل، يعني مقدمة كبرى، مثل ما أقول مثلا زيد الإنسان مثلا، وكل إنسان يتنفس، إذن زيد يتنفس. طيب كل إنسان يتنفس عبارة عن كبرى القياس، المقدمة الكبرى، المقدمة العامة اللي على أساسها راح نشوف المقدمة الصغرى اللي تمثل مقياس لهذا الكلي، أو عفوا يمثل مصداق لهذا الكلي. فزيد يمثل مصداق للإنسان، وكل إنسان يكون متنفسا مثلا أو يكون حيا، فإذا زيد أيضا يكون طالما أنه مصداق من مصادق الإنسان فيكون أيضا متنفس. ثم يقول وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا. يعني أن حجية القطع عنصر مشترك مثل ما قلنا، ولكن أيضا هو شرط في دراسة العناصر المشتركة الأخرى، لأن لابد أن تقطع بالعناصر المشتركة، فإذا صار عندك قطع صار عندك حجة. فإذا من جهة حجية القطع تمثل عنصر مشترك، يعني تتكرر في أبواب الفقه المختلفة، ومن جهة أخرى أيضا هي شرط في دراسة العناصر المشتركة الأخرى، لأنك لابد أن تقطع بهذه العناصر المشتركة الأخرى، فصار عندك حجية القطع أيضا تأتي في العناصر المشتركة الأخرى. لذلك يقول وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا. مثال الآن يضرب، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ فإذا تدرس حجية الظهور العرفي، حجية خبر الثقة، فإذا كان عندك قطع والقطع ليس بحجة، فإذا ما في فائدة من دراسة هذه العناصر المشتركة. فإذا لابد أن يكون عندك قطع بهذه العناصر المشتركة أنها أدلة شرعية حتى يمكن الاعتماد عليها، فإذا صار عندك قطع بأنها أدلة شرعية نقول الآن تأتي الحجية، تأتي المنجزية والمعزلة. ظاهر مر سابقا علينا، ما كنتم موجودين. ظهور العرفي ما يفهمه الناس من الكلمة، من اللفظ، ما يفهمه الناس من اللفظ، يعني الآن هذه الكلمات أنطق فيها، أنت قاعد يصير عندك ظهور في ذهنك، تأتي معاني الكلمات، هذه المعاني يسمى بالظهور العرفي. العرف يعني الناس، والظهور ظهور معنى اللفظ. فظهور معنى اللفظ عند الناس، عند أهل اللغة. ثم يقول: فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية. يعني شنو معناه النتيجة الفقهية؟ بين قوسين: تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية، السهم تحت، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية، لأن حطت على الفقهية. شنو معنات النتيجة الأصولية؟ يعني العنصر المشترك. فإذا في الفقه نحن نبحث عن الموقف العملي، وفي علم الأصول نبحث عن العنصر المشترك أو القاعدة العامة أو القاعدة الكلية، كما هو في حال كل العلوم. يعني نبحث دائما عن القواعد في الرياضيات مثلا، في الفيزياء، في الكيمياء، دائما عندك قواعد عامة، يخلونها أيضا بالألوان بالمدارس حتى يكون ثابت عند الطلبة، والطلبة ما يحفظون الحمد لله، وما يعرفون يجابون ولا يعرفون يطبقون القوانين. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. انتهينا، المفروض يبدأ الآن فقرة جديدة. هذا المقدار انتهينا، أننا نحتاج إلى حجية القطع حتى نستطيع، حتى يستطيع الفقيه أن يبحث في المواقف العملية، ويستطيع الأصولي أن يبحث في العناصر المشتركة، فنحتاج إلى حجية القطع. الآن نسأل بأن حجية القطع بأي طريق تثبت؟ يعني إذا أنت الآن قطعت بالتكليف، قطعت بالوجوب، هل المولى عز وجل يأتي ويقول لك اعمل بقطعك، أو أن هناك شيء آخر يأمرك بامتثال التكليف المقطوع به؟ نقول العقل يقول بذلك. يعني الإنسان، أي إنسان الآن إذا قطع بشيء يرتب الأثر الموجود على هذا القطع، صحيح ولا لا؟ بدون ما أن الشارع عز وجل يأتي ويقول له اعمل بقطعك، هو يعمل حتى لو كان إنسانا كافرا لا يؤمن بدين. بمجرد ما يقطع بشيء نجد أنه يعمل على أساس قطعي. لماذا؟ لأن العقل يأمره بأن أو يدعوه للعمل بالقطع، بالتكليف أو بالأمر الذي قطع به، فيقول وحجية القطع ثابتة بحكم العقل. إذا قطع بالتكليف يكون التكليف منجزا، وهذا ما يحكم به العقل، أو إذا قطع بعدم التكليف فيكون المكلف معذورا، وهذا ما يحكم به العقل. فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. أقول إذا قطع الإنسان بأن المولى عز وجل يريد هذا الشيء على نحو الوجوب، فنقول بأن العقل يدعوه للعمل بهذا التكليف، أو إذا أراد الأمر الآخر على نحو الحرمة فالعقل يدعوه إلى عدم العمل بهذا الشيء. ذلك يقول بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. ما يعلمه يعني ما يقطع به، ما يكون عنده يقين بأنه تكليف من المولى. فإذا استعمل لفظ حق الطاعة، الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند مسلك يخالف كل الفقهاء السابقين، ما كان يعتقد به الفقهاء السابقين أو الأصوليين السابقين، كانوا يمشون على أساس مسلك قبح العقاب بلا بيان. أنشير هذا في التفصيل يأتي في الحلقة الثانية، قد يأتي فيما بعد، الآن ما ذكر. أما الشهيد رضوان الله تعالى عليه فيعمل على أساس مسلك حق الطاعة، فإذا حق الطاعة في مقابل قبح العقاب بلا بيان. التفصيل في هذا التفصيل شنو الفرق بينهم يأتي في الحلقة الثانية تفصيلا. أن فقط عرفوا أكو شيء عندنا مسلك للشهيد يسمى بحق الطاعة، ومسلك للأصوليين الآخرين ما يسمى بالمشهور، وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان. وهناك فروقات موجودة بينهم، الآن قد هني يشير إلى بعض الأشياء في الحلقة الأولى، والتفصيل يأتي في الحلقة الثانية. قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم بلا يقين، البيان في مقابل بمعنى العلم واليقين. فإذا علم الإنسان بحكم الإلزامي، والإلزام يعني الوجوب أو الحرم، الحكم الإلزامي يأتي أيضا في المسائل الشرعية، الحكم الإلزامي إما وجوب وإما حرم لأن فيه إلزام. وراجع تعريف الوجوب وتعريف الحرمة اللي أخذناه في الدرس الماضي، أخذنا بأنه الوجوب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، والحرمة حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. فإذا في إلزام في الوجوب وفي الحرمة. فإذا علم الإنسان يعني قطع بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي قطع وعلم به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القبض. ومن ناحية أخرى، فإذا العقل يدعوه للالتزام بالتكاليف المقطوع بها، والمولى عز وجل سوف يحاسبه على أساس قطعه بهذه التكاليف الإلزامية. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام، نقول بالإباحة أو قد يكون بالاستحباب بالكراهة إذا نظرنا إلى الإباحة بالمعنى العام، الإباحة بالمعنى العام يشمل الإباحة بالمعنى الخاص، ويشمل الاستحباب ويشمل الكراهة، نقول هذا مباح بالمعنى العام. أما المباح بالمعنى الأخص اللي هو أحد التكاليف الخمسة. من حقه أن يتصرف كما يحلو له، وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام، يعني في الحالة الثانية مو في الحالة الأولى، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القبض. الآن قلنا بأن العقل يدرك شيء اسمه حجية القبض، فقرة سابقة قلنا وحجية القبض ثابتة بحكم العقل، يعني العقل يدرك بأن القطع حجة، يعني له جانبان منجزية ومعذرية. السؤال الذي يأتي، هل يمكن أن يكون عند الإنسان قطع ونستطيع أن نفصل الحجية عن القطع أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يكون عند الشخص قطع ونقول له لا تعمل بقطعك. في حالة اعمل بقطعك قلنا لا يحتاج إلى المولى أن يقول له ذلك، لأن العقل سوف يدعوه لامتثال العمل بهذا القطع. نقول هل المولى عز وجل يستطيع مثلا شخص قطع بالوجوب يأتي يقول له لا تعمل بهذا القطع، يعني قد قطع بوجوب الصلاة، المولى يستطيع أن يأتي ويفصل الحجية عن القطع فيقول له لا تعمل بهذا القطع، يعني لا تصلي كمثال. فهل يمكن أن نفصل الحجية عن القطع أو لا؟ التناقض في حالة الكتاب واللا كتاب صار عندي تناقض الآن بين الحجية والقطع، ماكو تناقض، الجمع بينهما، هل نستطيع أن نفصل بينهما أو لا يمكن؟ نقول بأنه لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ نعطي مثال حتى نبين لماذا لا يمكن. مثلا لو كان عندك العدد 4 والعدد 4 زوج، هل تستطيع أن تأتي بعدد 4 ويكون فردا؟ ليش ما ممكن؟ راجعوا المنطق، أخذتوا في المنطق، أخذتوا في المنطق، تذكروا عدم إمكان فصل الزوجية عن الأربعة. اللي يتذكر المصطلح لازم ذاتي يسمونه، فلا يمكن فصل اللوازم الذاتية عن ملزوماتها، لا يمكن فصل الزوجية عن الأربعة، كذلك هنا لا يمكن فصل الحجية عن القطع، لأن الحجية لازم ذاتي للقطع مثل الزوجية للأربعة. فإذا تقول لي 4 نقول لك زوج، إذا تقول لي قطع نقول حجية. هل يستطيع المولى عز وجل يأتي ويقول لك اعتبر الأربعة فرد؟ ما ممكن. يقول لك لا، الأربعة فرد، أنت تقول له زوج، لا يمكن أن يأتي. لذلك نفس الطريقة أيضا لا يمكن أن يأتي ويفصل بين الحجية والقطع، فإذا قطع المكلف لا يمكن للمولى عز وجل يقول له لا تعمل بقطعك، يعني القطع ليس بحجة. فإذا القطع دائما يكون حجة لأنه لازم أو لأنها لازم ذاتي للقطع، واللوازم الذاتية لا يمكن فصلها عن ملزوماتها. هذا البحث المنطقي اللي نحتاجه. والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع، بل هي لازمة له، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا. عندك فاصلة اشطبها بين الإلزام فأنت، أو يقول إذا قطعت بالإلزام اشطب الفاصلة فلك أن تهمله، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل. فعندنا استحالة عقلية مثل الزوجية والأربعة، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة عندكم درس بعد هذا الدرس باستحالة صدور الردع من الشارع، شوفونا، باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. هل هذه الاستحالة استحالة ذاتية، يعني لا يمكن أن يصدر على أساس الاستحالة الذاتية، أو أنه يمكن أن المولى يمنع ولكنه يقبح منه أن يمنع؟ مثل هل يمكن لله عز وجل أن يدخل المؤمن إلى جهنم أو لا يمكن؟ يمكن ولكنه لا يفعل لأنه وعده ولا يخلف وعده. كذلك هنا نسأل بأنه هل يستحيل صدور الردع من الشارع عن القط؟ قل لا يمكن، ولكن الله عز وجل لا يفعل. إذن يعطي مثلا حكم شرعي بأنه لا تلتزم بقطعه، لا تعمل بقطعه، يقول يمكن أن يصدر منه يعني كإمكان عقلي يمكن، ولكن الله عز وجل لا يفعل ذلك. يمكن أن يقول الزوجية ليست أو الأربعة ليست زوجا، من ناحية الألفاظ تقدر تقول، ولكن هذا قبيح بالنسبة لله عز وجل، لأنه إذا قطع المكلف فهو سوف يعمل بقطعه، فإذا أتى الله عز وجل وقال له لا تعمل فالعبد سوف يقول يا رب كيف لا أعمل بقطعي، وعقلي يقول بأن أعمل بقطعي. فإذا يقبح من الشارع أن يصدر أو يصدر ردعا عن هذا القطع الذي قطع به المكلف. هنكمل هذه الصفحة، نأخذ كم دقيقة منكم بعد راح نوقف. إذن قد يقول هنا شخص بأن إذا لا يمكن أن يصدر من الشارع ردع على القطع، نفرض أن هذا الذي قطع قطع بشيء خطأ، معنى ذلك أن المولى لا يستطيع أن يمنعه من العمل بالقطع، الله عز وجل يعلم بأن هذا قد قطع خطأ ولكنه لا يمنعه عن العمل بالقطع. فإذن هذا الذي قطع بأن هذا السائل خمر، فمعنى ذلك أنه سوف أو قطع بأن هذا السائل ليس بخمر، والمولى عز وجل يعلم بأن هذا خمر. نفرض أنت الآن تعلم بأن هذا خمر، إنسان وضع، تعلم أن هناك شخصا دخل إلى هذه الغرفة واعتقد بأن هذا ماء، أنت تقول يمشي على أساس قطع بعد ما أمنع، شنو دوري أمنع؟ قطع بأنه ما، ما تستطيع أن تقول له لا تعمل بقطع، ما تستطيع أن تمنعه من العمل بالقطع. هل تستطيع بطريقة أخرى أن تمنع هذا القطع؟ نقول نعم، قل له هذا خمر، يتغير القطع اللي عنده. فإذا تغير القطع ما يصير عنده قطع، الآن كان قاطع بأنه ماء، الآن تبدل القطع إلى شيء آخر، فقطع بأن هذا الخمر أنه خمر، فراح يترك هذا السائل. فإذا نقول أن المولى لا يستطيع أن يمنع العمل بالقطع، ولكنه يستطيع أن يأتي إلى مقدمات القطع فيغير هذه المقدمات فيتغير القطع إلى شيء آخر. هذا ترى ما موجود تفصيلا في الكتاب بهذا الموضوع. يقول أعيد إن شاء الله، بس أقرأ العبارة وأعيد شنو اللي ممكن نفهمه. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. الجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك، طبعا هو ضرب مثال بأن شرب الخمر حلال، فالآن بين له قال بأن الخمر ليس مباحا لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. فإذا هو ما غير القطع، لأن القطع إذا صار عند الإنسان في نفس الإنسان أنت ما تقدر تمسح هذا القطع بالمحاية وتغيرها إلى ظن أو تغيرها إلى شيء آخر، ولكن تستطيع أن تأتي إلى المقدمات التي اعتمد عليها هذا الإنسان والتي أدت إلى قطعه، فتأتي للمقدمات غير المقدمات فهذا القطع سوف يتغير. كان يعتقد بأن الخمر حلال، أنت تثبت له أن الخمر حرام، أو كان يعتقد أن هذا السائل ماء فأنت تثبت له أن هذا السائل خمر فيتغير القطع. فإذا تأتي إلى مقدمات القطع، فما قال عن مقدمات القطع ما قال شيء. الآن أضيف هذا المصطلح حتى بس نبين العبارة، لأنه قضية المقدمات، مقدمات القطع. فإذا لا تغير القطع وإنما تأتي وتغير مقدمات القطع. وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، أما إذا تغير القطع إلى شيء آخر بعد ما عندي قطع ما يستطيع أن يعمل بالقطع السابق. فالقاطع، إذا عندك فالقطع غير فالقاطع، إذا مصححين هذه، فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه عن طريق إزالة مقدمات القطع، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. فإذا ما دام القطع موجود المولى لا يستطيع أن يقول له لا تعمل بقطعك، وإنما يستطيع أن يغير القطع عن طريق تغيير مقدمات القطع، فيتغير القطع إلى شيء آخر فلا يوجد عنده قطع حتى يعمل بقطعه ويكون هذا القطع حجة. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بعد شهر رمضان المبارك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.